أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم من إشكال على طريقة الشيخ الحائري: أولا، إن التعبير بالتفريق بينهما ورد في كثير من النصوص ولم تحمل على الدخول، بل أكثر من ذلك، الشيء الإضافي ما ذكرناه يوم أمس، أكثر من ذلك ورد في بعض الروايات التعبير بالتفريق بينهما في صورة عدم الدخول. يعني هكذا عبرت الرواية: يفرق بينهما في صورة عدم الدخول. وهي صحيحة الحلبي المتقدمة في بحث نكاح المرأة في عدتها. قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها 4 أشهر و10. إذا متى تزوجت؟ وهي في العدة. فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما، إن كان دخل بها فرق بينهم. واضحا ليس المقصود من التفريق بينهم أن نأتي إلى الفراش ونفصلهما عن بعضهما البعض. طيب، ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر 3 قروء. الشق الأول. الشق الثاني: وإن لم يكن دخل بها. إذن الشق الثاني فرض ماذا؟ عدم الدخول. فرق بينهما، فاستعمل هذا التعبير وين؟ في مورد عدم الدخول. هذا كاشف على أن التفريق بينهما ليس المقصود منه التفريق الخارجي والتفريق التكويني. هذا كان إشكال الأول. إشكال الثاني: أن ما نفهمه من لفظ التفريق عرفا في هذه الروايات أنه كناية عن البطلان، وأنه لا فرق في التعبير بين فرق بينهما وبين قولنا العقد باطل، إلا في كون الثاني يدل على البطلان صراحة والأول يدل على البطلان كناية. الإشكال الثالث كان على الشيخ الحائري ما يرتبط برفع التعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثالثة من باب تقديم المنطوق على المفهوم. قلنا هذا في محله في علم الأصول، بحث وحقق، ليس دائما الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية. هذا تمام الكلام في مناقشة الشيخ الحائري رحمة الله عليه. والنتيجة النهائية في هذا الفرع الخامس الذي نبحث عنه هو أن الصحيح أن الموجب للحرمة الأبدية هو العقد المحرم في صورة علمه بالحرمة. طبعا علمه بالحرمة، لا الحرمة الأبدية، علمه بالحرمة التكليفية. وهذا هو ما بنى عليه في متن العروة حيث قال: وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوج عليه أبدا سواء دخل بها أو لا، وإن كان مع الجهل لم تحرم عليه على الأقوى، دخل بها أم لم يدخل، لكن العقد باطل على كل حال. طبعا بطلان العقد تقدم بحثه سابقا. الفرع السادس والجديد هو أنه لو كان الزوج محلا والمرأة محرمة فعقد عليها، واضح الفرق مع السابق؟ في المباحث السابقة كان المحرم هو الزوج، الآن لا، المحرم هي المرأة. في العروة تعرض لكلا الحكمين، الحكم الأول مسألة البطلان، الحكم الثاني مسألة الحرمة الأبدية. صريح كلام العروة أن البطلان من المسلمات، فإذا عقد المحل على محرمة العقد حتما باطل. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي الحرمة الأبدية فيبرز وجود نزاع في المسألة، مسألة فيها قولان، قول بالحرمة الأبدية وقول بعدم الحرمة الأبدية، لكنه في الأخير يقول الأحوط الحرمة الأبدية بل لا يخلو عن قوة. واضح المسألة؟ سيد قلبيقاني رحمة الله عليه علق على هذا الفرع بما حاصله أنه لا نرى وجود فرق بين المسألتين، إما أن تلتزم بالبطلان والحرمة الأبدية معا أو لا تلتزم بهما معا، وليس أحدهما أولى من الآخر. ليه؟ يقول لأن الروايات المتقدمة بماذا عبرت؟ بالمحرم، فالمحرم إذا حملته على الجنس لا على الذكر فيشمل الرجل والمرأة، فكما يترتب البطلان تترتب الحرمة الأبدية، ملتفت جيدا؟ وإذا حملت المحرم على الرجل فكما تنتفي الحرمة الأبدية ينتفي البطلان، لأن أحد الحكمين أوضح من الآخر، ملتفت جيدا؟ فهذان الحكمان إن صح التعبير رضيعا ثدي واحد، لا يمكن أن نقول هذا الحكم حتما ثابت وهذا الحكم في ترديد في ثبوته، لأن كلمة المحرم الواردة في الأخبار إن حملت على الجنس فتشمل الرجل والمرأة، مرأة، فيكون البطلان والحرمة الأبدية على حد سواء، يثبتان معا. وإن حملنا كلمة المحرم على الذكر على الرجل فلا يثبت فيما نحن فيه لا البطلان ولا الحرمة الأبدية. فهذا إشكال من سيد جلبيجاني على صاحب العروة الذي هو جعل البطلان ماذا من المسلمات، أما الحرمة الأبدية فيها تردد احتاط، ثم قال بل الأقوى. يقول لا وجه لذلك، كلاهما من باب واحد. هذا كلام وتعليق السيد جلبيجاني رحمة الله عليه على المسألة. بقية الفقهاء لم يعلقوا. كلام السيد الجلبيجاني رحمة الله عليه يكون وجيها وصحيحا لو كان التفاوت بين المسألتين بلحاظ الدليل، فيكون كلامه في غاية الدقة، لأن الدليل هو تلك الروايات، والروايات التي رتبت البطلان ورتبت الحرمة الأبدية في كليهما عبرت بالمحرم. فإن عممت على الرجل والمرأة فيثبت البطلان والحرمة الأبدية، وإن خصصت بالرجل لا يثبت لا البطلان ولا الحرمة الأبدية. إذن هذا التفاوت في الطرح عند صاحب العروة إن كان ناشئا من الدليل فكلام السيد جلبيجاني في غاية الوجاهة، أما إذا كان منشأه الأقوال فكلام السيد جلبيجاني في غير محله. في مسألة البطلان إذا تتبعنا كلمات الفقهاء الذين تعرضوا لهذا الفرع لا نجد مخالفا في البطلان، بل ادعى العلامة وكاشف اللثام الإجماع على البطلان، فالعقد باطل سواء كان الرجل هو المحرم أم المرأة هي المحرم، فلا يوجد خلاف بل ادعي عليه الإجماع. أما في المسألة الثانية مسألة الحرمة الأبدية يوجد اختلاف بين الفقهاء، صريح كلام العروة أنه يوجد ماذا قولان، قول بالحرمة الأبدية وقول بنفي الحرمة الأبدية. فحينئذ من الناحية الصناعية الأصولية يختلف حال المسألتين. التفت جيدا، صحيح الوارد في الرواية المحرم، على ماذا تدل كلمة المحرم؟ يوجد احتمالان، أن تحمل على الجنس فتشمل الرجل والمرأة، وأن تحمل على خصوص الرجل، ما عندنا احتمال ثالث. بلحاظ البطلان تندرج المسألة تحت كبرى أصولية، وهي جابرية الدلالة، دلالة كلمة المحرم قلنا ماذا؟ مرددة بين كم احتمال؟ بين احتمالين، مش هكذا؟ إذا كان كل الفقهاء اتفقوا على البطلان، فبلحاظ البطلان يراد من المحرم ماذا؟ يراد من المحرم الجنس لا خصوص الرجل. لكن هذه الكبرى في المسألة الثانية ماذا؟ غير متواجدة، لأنه لا يوجد إجماع بل يوجد اختلاف في المسألة. نعم أحسنت، نعم نقول كلمة المحرم هي كلمة واحدة، إما أن يراد منها الجنس وإما أن يراد منها الرجل. إذا كان يوجد ما يقوي الجنس فتحمل الكلمة على الجنس بلحاظ كلا الفرعين، لا أن تحمل بلحاظ أحدهما على الجنس وبلحاظ الآخر على الذكر. قلت هذا صحيح إن كان الأمر في رواية واحدة، لكن في بعض الروايات المتقدمة أصلا يوجد تصريح بالرجل. شوف أقرأ لك بعض الروايات. أخبار الحرمة الأبدية يوجد فيها ما يدل على أن المحرم هو الزوج، كمثلا كرواية أديم بياع الهروي التي وردت في الطائفة الثالثة، حيث قال لا رواية محمد بن قيس، رواية محمد بن قيس قال في رجلين ملك بضع امرأة وهو محرم، هذه صريحة في أن الكلام ماذا؟ عن المحرم الرجل. نعم في رواية الهروي قال والمحرم إذا تزوج، حتى هذه قد يقال أنه باعتبار الذي يكون هو الفاعل في الزواج هو الرجل، هو الذي يقدم على الزواج. لكن الرواية الأولى أصرح أن الكلام عن ماذا؟ عن الرجل.
بكلام السائل وليس بكلام
يعني. فليكن فليكن، والإمام أجاب على كلام السائل، ما قال أي أيما محرم، ما قال له الحكم.
قبل المرض فضلت أنتم هيك
موضوع. أي صح، لا التفت، صحيح ما يرد في سؤال السائل لا يقيد. إذا كان جواب الإمام عام تفدنا، مثلا يعني إذا قال مثلا سألته عن الصلاة في جلد الأرنب فجاء الإمام عليه السلام وأجابه لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فنقول هذا المورد لحم الأرنب، أما الجواب لا ينحصر بلحم الأرنب. أما لو سأله هكذا سألته عن الصلاة في جلد الأرنب فقال لا يجوز، يكون الإمام أجابه عن سؤالي. أما غير جلد الأرنب مسكوت عنه لا نستطيع أن نستفيد منه. التفتنا فرق بينهم، بين أن يأتي بخطاب عام فنقول حينئذ سؤال السائل لا يخصص هذا الخطاب العام، وبين أن يقول الإمام نعم أو لا بالنسبة لسؤال السائل، يجوز أو لا يجوز بالنسبة لسؤال السائل، فلا نستطيع حينئذ ماذا أن نأتي بحكم عام. يعني هناك فرق بين أن يقول سألته عن الشك في الثلاث والأربع في صلاة الظهر، فرق بين أن يجيب الإمام من شك بين الثلاث والأربع حكمه كذا وكذا، وبين أن يقول حكمك كذا وكذا. حكمك كذا وكذا لا نقول أنه يختص، نقول القدر المتيقن أجاب عن هذا، أما غيره مسكوت عنه فيحتاج إلى دليل. إذا لم يوجد دليل آخر نقتصر على هذا القدر المتيقن. المهم نحن نوافق السيد قلبيقاني رحمة الله عليه أنه لو انحصر الدليل فيما جاء في بعض الأخبار بالتعبير بالمحرم لا ينبغي في مقام الاستدلال أن نفرق بين مسألة البطلان ومسألة الحرمة الأبدية، لأن المحرم إن أريد منها الجنس أريد منها لكلا المسألتين، وإن أريد منها الرجل أريد منها لكلا المسألتين، لكن المسألة فيها خصوصيات أخرى في بعض الروايات فيها إجماع واختلاف بين الفقهاء، فلأجل ذلك الماتن رحمة الله عليه لم يطرحهما على نسق واحد. الأولى قال لا إشكال في البطلان، والثانية ماذا قال؟ الأحوط وإن كان الأقوى الالتزام بماذا؟ بالبطلان. كيفما كان هذا ما يرتبط بإشكال السيد قلبيقاني رحمة الله عليه.
لماذا قوى البطلان؟
هو هذا الذي الآن كان كلامنا في إشكال السيد. أما بالنسبة للبطلان، التفت هنا نحن طارة نبحث عن أن البطلان هل يلزم فيما لو لم تكن المرأة محرمة وكان الرجل محرما؟ هنا لا إشكال بوضوح هذا الأمر، لأن الرواية لم تشترط إحرام كلا المتعاقدين، ولا معنى للالتزام ببطلان العقد من طرف وعدم بطلانه من الطرف الآخر، بل العقد واقعا يدور مدار البقاء أو البطلان. فبناء أقول واقعا، ليش؟ لأنه ظاهرا يمكن التفكيك في بعض أحكام القضاء، تعرفون من جهة المرأة تلزم ومن جهة الرجل ماذا؟ يكون العقد باطل. لكن هذا البطلان وعدم البطلان في مرحلة الظاهر يمكن أن يتفاوتا، التفتنا؟ أما مثلا إذا كانت المرأة متيقنة أنها انتهت العدة والرجل متيقن أنها ما زالت في العدة، من جهتها لا يجوز لها أن تذهب وتتزوج. ليش؟ لأنه من جهتها العقد يكون محكوما بالصحة الظاهرية. هنا أتكلم عن الصحة الواقعية والبطلان الواقعي. إذا الرواية قالت المحرم عقده باطل فهو باطل من الجهتين، لا معنى لبطلانه من جهة دون جهة. إنما الكلام فيما إذا كانت المرأة هي المحرمة والرجل كان محلا. بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمار قالت المحرم لا يتزوج فإن فعل فنكاحه باطل. هنا جملة من العلماء استدلوا بقاعدة الاشتراك. عندنا قاعدة مفادها أن الأحكام الشرعية مشتركة بين الرجل والمرأة، بين تمام المكلفين، إلا ما دل عليه دليل خاص، مثل أحكام الحيض وأحكام مثلا صلاة الجمعة. صلاة الجمعة واجبة على الرجل، ليست واجبة على المرأة، هذا دليل خاص. أما في الموارد الذي لا يدل عليه دليل خاص فالقاعدة تقتضي ماذا؟ الاشتراك. فالكلام ينبغي أن يقع أنه بالنسبة للبطلان هل يوجد قرينة خاصة أو لا يوجد؟ فإذا وجدت قرينة خاصة حينئذ نرفع اليد عن قاعدة الاشتراك. في مثل هذه الصحيح ما يمكن أن يدعى أنه قرينة هو لفظة، هو تذكير لفظة المحرم والتعبير بلا يتزوج. أما تذكير لفظة المحرم فأمره سهل، لأنه في تمام الأحكام المشتركة من باب التغليب القرآن والأحاديث تستعمل ماذا؟ لفظة المذكر، إما لإرادة الإنسان أو عموم المكلف، وإما من باب ماذا؟ التغليب. هذا لا يصلح قرين. يبقى الكلام في قرينية لا يتزوج، بدعوى أن الذي يقدم على الزواج هو الرجل. ولذا في الآية القرآنية قال الآية ماذا تقول؟ لا ينكحها ولا ينكح. نعم، لا لا، غير الزانية، غير الزانية، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. ماذا التعبير في البداية؟ ولا تنكح المشركات. في الرجل ولا تنكح، الخطاب لمن؟ للأولياء. فلو كان المقصود المرأة كان ينبغي أن يوجه الخطاب ماذا؟ للولي لا للمرأة. لكن في الواقع هذه القرينة أيضا لا تصلح للقرينية، باعتبار أنه يصدق في العرف حتى الشرعي يقال للمرأة أنها تزوجت، يقال فلانة تزوجت وهي في حالة إحرامها، كما يقال للرجل تزوج وهو في حالة إحرامه بلا أي عناية. فبناء على ذلك قاعدة الاشتراك في مثل هذه الرواية تامة ولا يوجد قرينة على خلافها، فحينئذ نلتزم بالبطلان. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. بالنسبة للمسألة الثانية وهي الحرمة الأبدية، من باب الاختصار بشكل سريع أريد أنهي البحث. بالنسبة للمسألة الثانية لا شك أن بعض الروايات ورد فيها التعبير بالرجل، كرواية محمد ماذا؟ بن قيس، لكن لم تكن في مقام الحصر، لأنها كانت في مقام السؤال. وبعض الروايات عبرت بالمحرم، فهذا ليس من قبيل العام والخاص حتى نلتزم بالتخصيص بالرجل، وإنما من قبيل أن رواية عبرت عن شق وعن بعض الأفراد وسكتت عن بعض الأفراد الأخرى، ورواية مطلقة، حينئذ لا نلتزم بالتخصيص، خصوصا مع أن هذه الحرمة الأبدية اجتمعت مع بعض المحرمات الأبدية الأخرى في سياق واحد، والذي لا يفرق فيها بين الرجل والمرأة. فعلى هذا الأساس الحق مع صاحب العروة في تعميم الحكم المذكور على كل من الرجل والمرأة. فبعبارة أوضح، من تروكات الإحرام هو العقد، فيكون محرم تكليفا وموجبا للبطلان، ويترتب عليه الحرمة الأبدية بشروطها، كان المحرم رجلا أم امرأة. هذا تمام الكلام في الفرع السادس، غدا إن شاء الله في الفرع السابع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على